بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فانتهينا في رحلتنا إلى بيت الله جل وعلا من الطواف الذي هو بالنسبة للقارن والمفرد طواف القدوم وهو مستحب، وبالنسبة للمتمتع هو طواف العمرة. فبعد الطواف يصلي الحاج أو المعتمر ركعتين، وهما سنة الطواف، يصليهما خلف مقام إبراهيم، ويقرأ فيهما بقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. وتأمل كيف أن الله تعالى يقول واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، وهذا المقام فيه حجر قام عليه خليل الرحمن إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما ارتفع بناء الكعبة، فلما قام عليه أثر في ذلك الحجر أثر قدمي إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وظل محفوظا هذا الأثر. وهذا فيه إشارة لطيفة، المسلم يصلي خلف مقام إبراهيم، والإنسان إذا أراد أن يتبع إنسانا يقتص أثر قدميه. إذا مشى إنسان في الصحراء ثم أردت أن تلحق به تنظر إلى أثر قدميه. وهكذا خليل الرحمن إبراهيم عليه الصلاة والسلام هو إمام المناسك، والنبي صلى الله عليه وسلم إنما اتبع سنته في الحج. فكأنك لما تصلي خلف المقام كأنك تصلي خلف خليل الرحمن إبراهيم وتتبعه، وإنما جعل الإمام ليؤتم به. ثم أيضا تأمل كيف أن الله تعالى حفظ أثر قدمي إبراهيم في هذا المقام، والذي يتشوف لرؤية أثر قدميه كل من يأتي لحج بيت الله. انظر إلى هذه العزة وهذه العظمة، كيف أن هؤلاء الملايين إذا مروا على مقام إبراهيم يتشوفون ويتشوقون لرؤية أثر قدمي إنسان. أي عز بعد هذا العز؟ هذا شرف التوحيد وشرف أهل التوحيد. فهاتان القدمان قامتا طويلا لله ومشتا طويلا لله. فتصلي خلف مقام إبراهيم، وكما عرفنا تستشعر اتباع ملة إبراهيم، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له بذلك أمرت أنا أول المسلمين. بعد أن تصلي الركعتين النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع ثبت عنه أنه شرب من ماء زمزم بعد طواف الإفاضة، أما طواف القدوم لم يثبت هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولو شرب من زمزم فحسن، والأصل أنه بعد أن يصلي ركعتين خلف المقام رجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى الحجر مرة أخرى وقبله كالمودع له، هذا إن تيسر، وإن لم يتيسر لو أشار إليه من بعيد قال الله أكبر فهذا طيب، ثم يذهب متجها إلى الصفا ويقول أول ما يذهب إلى الصفا نبدأ بما بدأ الله به، لأن الله بدأ بالصفا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يمشي، فإذا وصل قرب جبل الصفا قرأ الآية إن الصفا والمروة من شعائر الله، فقط هذا الجزء، ثم يصعد على الصفا أو يكون موازيا لجبل الصفا إن سعى في الأدوار العلوية، ويستقبل القبلة ويرفع يديه ويدعو الله تعالى ويذكره جل وعلا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم قام على جبل الصفا استقبل الكعبة ورفع يديه، وإن كان هذا في فتح مكة لكن العلماء استفادوا من هذا أن هذا هو المستحب، وكما روي عن ابن عباس في رفع الأيدي على الصفا والمروة.
فيرفع يديه ويقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، ثم يدعو بما يتيسر له، ثم يقول هذا الذكر مرة ثانية، ثم يدعو بما يتيسر له، ثم يقول هذا الذكر مرة ثالثة وينصرف. وتأمل كيف أن هذا الجبل، جبل الصفا، هو أول جبل قام عليه النبي صلى الله عليه وسلم في إعلان الدعوة. لما قام على جبل الصفا وقال إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد، فقام له أبو لهب وقال تبا لك ما جمعتنا إلا لهذا، ودافع الله تعالى عن نبيه. ثم سبحان الله، تأمل كيف تمر الأيام والأعوام وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يأتي مكة فاتحا ويصعد على نفس الجبل، فكأن النبي صلى الله عليه وسلم قام في قلبه نعمة الله تعالى عليه بنصره ورفع دينه، فتذكر هذه النعمة، قال لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. ثم تسعى بين الصفا والمروة، طبعا الطواف يشترط له الطهارة في قول جمهور أهل العلم بخلاف السعي، ولكن المستحب أن تكون على طهارة في كل مناسك الحج كما كان ابن عمر يفعل ذلك، لكن انتقض الوضوء في السعي فلا بأس، أما الطواف فلا بد أن يخرج ويجدد وضوءه ويأتي يكمل من المكان الذي قطع عليه فيه. يسعى بين الصفا والمروة ويقول يعني ما يتيسر له من دعاء من ذكر، ليس هناك دعاء معين، ورد عن بعض السلف أنهم كانوا يدعون بقولهم ربي اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت الأعز الأكرم في السعي بين الصفا والمروة. فإذا جاء بين العلمين الأخضرين يجري جريا شديدا كما جعل النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يكمل حتى يصل إلى المروة ولا يكرر قراءة الآية، بل يصعد على المروة ويستقبل القبلة ويفعل على المروة كما فعل على الصفا من الذكر والدعاء، وهكذا سبعة أشواط، فينتهي على المروة وفي الشوط الأخير أيضا يقول الذكر والدعاء على المروة. والسعي عبادة عظيمة، إن الله تعالى يقول إن الصفا والمروة من شعائر الله، وتأمل كيف أن الله تعالى جعل السعي بين الصفا والمروة ركنا من أركان الحج والعمرة، مع أن هذا الفعل أصله فعل هاجر عليه الصلاة والسلام، امرأة تبحث عن الماء لولدها، لكن تأمل كيف جعل سعيها ركنا في الحج والعمرة. لماذا؟ كيف كان قلب هاجر رضي الله عنها وهي تسعى بين الصفا والمروة لما تركها إبراهيم مع ابنه إسماعيل عليه الصلاة والسلام في ذلك المكان الذي لم يكن فيه شيء، لا حيوان ولا إنسان ولا ماء ولا شيء ولا نبات، فلما نفد الطعام والشراب عنها وترى ولدها إسماعيل يتلوى من الجوع يموت أمام عينها ذهبت، رأت جبل الصفا أقرب جبل، صعدت الجبل تبحث عن الماء ما وجدت، نزلت فلما جاء الوادي أمامها وهو هذا المكان الذي بين العلمين الأخضرين، سعت سعيا شديدا حتى لا يغيب بصرها عن ولدها، ثم أكملت حتى وصلت المروة، وهكذا سعت سبعة أشواط حتى فجر الله تعالى لها زمزم. فتأملوا كيف كان قلب هاجر وهي قالت لإبراهيم عليه الصلاة والسلام آه الله أمرك بهذا؟ قال نعم. قالت إذن لا يضيعنا، فكان في قلبها يقين بالله جل وعلا، كانت تسعى قلبها منكسر لله مضطر إلى الله جل وعلا، قلبها مفتقر إلى الله جل وعلا، ترجو رحمة الله ترجو الفرج، وفي قلبها يقين وتوكل على الله جل وعلا. هكذا ينبغي أن نسعى بهذه القلوب، بقلب خاشع موقن برحمة الله يرجو رحمة الله، بقلب منكسر مفتقر إلى الله. وحال العبد في الدنيا كحال هاجر في الحقيقة في تلك الصحراء، أن الإنسان يعيش في هذه الدنيا كأنه في هذه الصحراء الموحشة تتخطفه الشهوات والشبهات ولا عاصم من أمر الله إلا من رحم. فالسعيد من نجاه الله ومن رحمه الله، فتكون مفتقرا إلى رحمة الله، تسعى وتشعر بافتقارك إلى الله، وأنه لولا رحمة الله لهلكت. فإذا هكذا تؤدي السعي. طبعا هذا السعي الإخوة بالنسبة للمتمتع هو سعي العمرة، أما بالنسبة للقارن والمفرد فهو سعي الحج والعمرة. ولذلك القارن المفرد إذا جاء يوم العيد يطوف طواف الإفاضة وهو طواف الحج طبعا مع العمرة، ولا يكون عليه سعي بعد ذلك في قول جمهور العلماء. فإذا بعد ذلك بعد السعي طبعا جاءت بعض الأحاديث فضائل الأعمال تروى أن السعي كعتق 70 رقبة، فيعني لا شك أن هذا له أجر، فيه أجر عظيم. ثم المفرد والقارن يبقيان على إحرامهما، لا يتحللان، لا يقصر شعره، بل يبقى على إحرامه إلى يوم التروية واليوم 8 من ذي الحجة. أما المتمتع فيقصر ولا يحلق رأسه حتى يبقي شيئا من الشعر للحج، يتحلل من ثيابه المتمتع. أما القارن المفرد يبقيان على إحرامهما ويلبيان طيلة هذه الأيام إلى اليوم 8. في اليوم 8 نأخذ سريعا شيء من المناسك. في اليوم 8 ويوم التروية، سمي يوم التروية لأنهم كانوا يجلبون الماء في تلك الأماكن، أماكن الحج، منى وعرفة مزدلفة، لأنها لم يكن فيها ماء ويروون إبلهم الماء، فسمى بيوم التروية. هذا اليوم يصبح فيه الحجيج، فالمتمتع طبعا يلبس إحرامه ويغتسل غسل إحرام ويلبي بالحج من المكان الذي هو نازل فيه، إن كان نزل في منى، إن كان نزل في الفندق في العزية أو في مكة، في أي مكان يلبي بالحج، يقول لبيك اللهم حجا ويذهب إلى منى. أما القارن والمفرد فهما على إحرامهما بالحج أو بالحج والعمرة، فيذهبان إلى منى. وفي منى النبي صلى الله عليه وسلم لما وصل منى صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء قصرا بدون جمع، قصرا بدون جمع. ويتهيأ الحاج في منى لعرفات، فمنى يكثر فيها الحاج من التلبية ويشغل وقته بالتلبية والذكر لله تعالى تهيئا ليوم عرفة، وهو اليوم العظيم الحج عرفة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك ينبغي على الحجاج أن يعرفوا قدر الجلوس في منى. للأسف الآن بعض الحجاج أو كثير منهم للأسف يعني يمر عليه يوم منى في القيل والقال، ويتعرف على فلان ويزور فلان وينظر إلى يعني خيمة فلان وهكذا زيارات وحديث، ولكن هذا اليوم وإن لم يكن فيه مناسك لكنه يوم عظيم، لأن اليوم الذي بعده يوم عرفة وهو الحج، الحج عرفة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يوم الموعد العظيم مع رب العالمين. فإذا يشعر الحاج بالهيبة والوقار والتعظيم لله والخشوع لله وهو في منى، فيكثر من ذكر الله، من التلبية، من الصلاة، من تلاوة القرآن. ونام النبي صلى الله عليه وسلم بمنى تلك الليلة، ثم يصبح ويصلي الفجر فجر عرفة أيضا بمنى، ثم بعد ذلك يتحرك إلى عرفة. هذا سيأتي معنا إن شاء الله مع باقي المناسك في الدرس القادم. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا، نسأل الله تعالى أن يعفو عنا ويتقبل منا أجمعين، يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.